أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مديق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو السبت في السابع من شهر مارس آذار 2026. معكم هذا الصباح سناء وهيب. مرحبا بكم مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي في هذه الحلقة الجديدة, حيث نرافقكم في جولة على أبرز ما تناولته SBS عربي من قضايا الساعة إلى الملفات التي تشغل الرأي العام محليا وعالميا. وفي صدارة المشهد تتواصل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وسط تصعيد ميداني وتحركات دبلوماسية متسارعة, مع تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية, تطورات عسكرية متلاحقة, مواقف دولية متباينة, ومساعي سياسية لا تزال تصطدم بتعقيدات الواقع على الأرض. مشهد يعكس مرحلة شديدة الحساسية تعيشها المنطقة وتداعيات تتجاوز حدودها. ومن ثم ففي هذه الحلقة من ويكند بالعربي سنعيد الاستماع إلى كثير من اللقاءات التي تتناول التطورات وتضعها في سياقها العام, ثم نصغي إلى العديد أيضا من التقارير التي أعددناها بSBS عربي في هذا الشأن, مع تحليلات معمقة وأراء الخبراء, إضافة إلى شهادات تعكس تأثير هذه الحرب على الناس في المنطقة وكذلك في المحشر. لكن أعزائي دعونا نبتدئ هذا الصباح بحكمة صباحية, وحكمة اليوم من شعر أبو فتح البستي والذي قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم, فطالما استبعد الإنسان إحسانه. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معاكم إلى الثامنة صباحا. تستمعون إلى البرنامج الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون, وكذلك على موقعنا الإلكتروني وعبر SBS Audio App, أي بودكاست Best of SBS عربي. مستمعينا, في بداية حلقتنا اليوم من ويكند بالعربي نتوقف قليلا عند المشهد الأكبر في الشرق الأوسط, ألا وهو الحرب الدائرة حاليا التي تشهد تصعيدا عسكريا واسعا وتحركات سياسية ودبلوماسية أثرت في توازنات الإقليم. ففي خضم هذا التصعيد أعلن عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربات عسكرية واسعة في لحظة فارقة قد تغير الكثير في مستقبل الصراع وتوازن القوى في المنطقة. لمعرفة المزيد عن آية الله خامنئي دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
إني كإيران بكسي توقع كونه كتسليم كشور ديگري بشه إني كأزون مهمل قوية هاي غلطيست كيقينا ماية استهزاء أفراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد.
من سجين يعتقل ست مرات إلى أقوى رجل في إيران, بمقتله تطوى مرحلة طويلة من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتبطت بشخصه منذ عام 1989 وحتى اليوم. تجسد حياة خامنئي التحولات الكبرى التي شهدتها إيران ومنطقة الشرق الأوسط على مدار عقود, فقد بدأت رحلته رجل دين شاب معارض لحكم الشاه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، ثم يتولى منصب المرشد الأعلى ليكون ثاني من شغل هذا المنصب منذ الثورة الإيرانية عام 1979. ولد علي خامنئي عام 1939 في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وكان الثاني بين ثمانية أبناء في أسرة يغلب عليها الطابع الديني، فوالده كان رجل دين، ومدينة مشهد تحظى بأهمية كبيرة لدى المسلمين الشيعة لاحتضانها ضريح الإمام علي بن موسى الرضا. تلقى تعليما دينيا تقليديا في إيران والعراق إلى جانب دروس اللغة العربية التي كانت تتقنها والدته المولودة في النجف العراقية. عكست سنوات شبابه التغييرات التي شهدتها إيران في ظل حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي انتهج سياسات موالية للغرب، ما خلق حالة من العداء مع قطاعات واسعة من الشعب الإيراني. برز خامنئي خطيبا مؤثرا وانضم إلى صفوف المعارضين للشاه، ما أدى إلى اعتقاله 6 مرات وتعرضه للتعذيب والنفي الداخلي. ومنذ ستينيات القرن الماضي أظهر إعجابا بالخطاب السياسي للخميني الذي نفي خارج إيران عام 1964، وخلال فترة سجنه اهتم بترجمة كتب عربية إلى الفارسية، منها أعمال للكاتب الإسلامي المصري سيد قطب، وفق ما ورد في مذكراته التي أملاها بالعربية بعنوان إن مع الصبر نصرا.
أولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
في عام 1979 انتصرت الثورة الإيرانية، فغادر الشاه البلاد وعاد الخميني من منفاه ليباشر تنفيذ أفكاره الخاصة بتأسيس نظام حكم إسلامي ويتولى منصب المرشد الأعلى للثورة. في عام 1980 كلفه الخميني بإمامة صلاة الجمعة في طهران، وهو تكليف عد إشارة إلى مستقبله السياسي المهم داخل النظام الجديد. عام 1981 نجا من محاولة اغتيال، لكنه أصيب بجروح خطيرة في وجهه وصدره ويده اليمنى، وفقد القدرة على استخدام ذراعه اليمنى منذ ذلك الحين. وفي وقت لاحق من العام نفسه وبعد اغتيال الرئيس محمد علي رجائي، انتخب رئيسا للجمهورية ليصبح أول رجل دين يتولى هذا المنصب. تزامنت رئاسته مع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات وحصدت أرواح مئات الآلاف، قبل أن يوافق الخميني عام 1988 على وقف إطلاق النار. خلال تلك المرحلة عرف بخطابه المحافظ وانتقاداته المتكررة للغرب، خصوصاً الولايات المتحدة. عندما توفي الخميني في يونيو حزيران عام 1989 وقع الاختيار على خامنئي، وكان يبلغ من العمر 49 عاماً، ليخلفه كمرشد أعلى، رغم أن مؤهلاته كمرجع ديني لم تكن بالمستوى المطلوب آنذاك. بصفته مرشداً أعلى أصبح رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومنحه هذا الموقع صلاحيات واسعة شملت التأثير في اختيار كبار المسؤولين واستخدام حق النقد ضد السياسات العامة، ما جعله في موقع السلطة المركزية داخل النظام. شهدت تسعينيات القرن الماضي صراعاً داخلياً بين الإصلاحيين والمحافظين، خاصة مع انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي عام 1997، في حين كان خامنئي يدافع عن الخطاب المحافظ المناوئ للغرب. لاحقاً تقاربت توجهاته مع الرئيس محمود أحمد نجاد رغم بروز خلافات بينهما أحياناً. في أغسطس آب عام 2005 أصدر فتوى حرم فيها إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، وفي عام 2007 ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ما زالت تنتج اليورانيوم المخصب. في يونيو حزيران عام 2009 واجهت قيادته تحدياً كبيراً عقب انتخابات مثيرة للجدل، وخرج آلاف الإيرانيين في احتجاجات واسعة قمعت بشدة من قبل قوات الأمن، وعادت موجة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. خارجياً، مثل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر عام 2023 وما أعقبه من حرب في غزة تحدياً جديداً، إذ انخرطت إيران وحلفاؤها بما في ذلك حزب الله في سلسلة من المواجهات. كان خامنئي شخصية مثيرة للجدل، نادراً ما سافر إلى الخارج، ويقال إنه عاش حياة متواضعة في مجمع وسط طهران مع زوجته منصورة بقرزادة، عرف بحبه للبستنة والشعر، وكان يدخن في شبابه. له 6 أبناء: مصطفى، مجدبة، مسعود، ميثم، بشرى وهدى. برحيل علي خامنئي تنتهي حقبة امتدت منذ عام 1989 مسيرة بدأت بمعارضة الشاه ثم الرئاسة وانتهت بقيادة النظام لأكثر من 3 عقود، حتى تأكيد نبأ مقتله في ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران. وستبقى هذه المرحلة جزءاً محورياً من تاريخ إيران الحديث.
صباح الخير من برنامج ويكند بالعربي الذي يضع بين أيديكم خلاصة أسبوع كامل في دقائق. نعم مستمعينا، نحن صبيحة يوم السبت في 7 من شهر مارس أدار 2026. ماذا عن حالة الطقس اليوم في أستراليا؟ 29 وأمطار متفرقة في سيدني، 26 وغائم في كانبرا، 25 وغائم جزئيا في هوبرت، 21 وغائم في ملبورن، 27 ومشمس في أدليد، 38 ومشمس في بيرث. بريزبن 29 وأمطار، 31 وأمطار مع احتمال هبوب عاصفة في داروين. أعزائي، بالعودة للحديث عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ما بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، دعونا نستمع إلى هذا التحليل السياسي بشأن مستقبل إيران، وللإجابة أيضا عما إذا انتهى زمن النظام الديني هناك.
أسوأ كوابيس الشرق الأوسط، صواريخ أمريكية إسرائيلية طالت قلب إيران، قصفت مقر المرشد الأعلى، قتلت المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عدد كبير أيضا من قادة الصف الأول في إيران. الرئيس الأمريكي يقول بعد ذلك أنه منفتح على حوار مع القيادة الإيرانية الجديدة. مئات القتلى في إيران، 9 قتلى في إسرائيل، وأيضا قتلى سقطوا في الخليج الذي لم يعتاد رغم كل التوتر في الشرق الأوسط على ضربات من هذا النوع. طالت مطارات وفنادق، طبعا حركة الملاحة الجوية انزلقت إلى الفوضى، وتحذيرات أستراليا بعدم السفر إلى إسرائيل، لبنان، قطر، الكويت، البحرين والإمارات العربية المتحدة. نتابع هذه التغطية من العاصمة الأردنية عمان مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك سيدي الكريم على SBS عربي.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
تنبأت بأن الأمور ستنزلق إلى مواجهة مباشرة نارية لا تعترف بالخطوط الحمراء بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. هل كان هذا هو السيناريو الذي يعني كنت تراه في الأفق القريب؟
يعني شوف، أنا في اعتقادي نحن اليوم الثاني للحرب، أعتقد هو بداية نهاية الحرب. يعني إيران في كل ما ذكرت من تقارير قبل قليل متنوعة، وشرق أوسط ملتهب، إيران لا تحتاج كل هذه الأساطيل لأنها مشروع انتهى، ولذلك قلنا منذ فترة شهور أن الحرب بداية العام، وفعلا أصبحت بداية العام، وأن المرشد خارج المشهد وخرج. الأهم هو تثبيت سقوط النظام الإيراني، ولاحقا بدء سيناريو الشرق الأوسط الجديد الغامض الذي تحجب الولايات المتحدة الأمريكية عن الجميع، شعوب ونظم. ما هو شكل الشرق الأوسط الجديد؟ هو بدأ الليلة ما بعد سقوط المرشد والنظام، وليتجاوز إيران في الحقيقة كل هذه الصواريخ المتطايرة متوقعة، ولا أريد أن أقول أبعد من ذلك، وإن كان هناك دول آمنة كان لها نصيب في هذه الصواريخ المتطايرة، لكن لم تغير موازين القوة، لأن إيران ليست دولة عظمى. الأهم هو الاستراتيجي، هل هذه الحشودات كل من يرفع رأسه، إن كان الميليشيات في العراق التي لم تتدخل والحوثي لم يتدخل، يعني وحزب الله لم يتدخل، حلفاء إيران التقليديين
لوح بالتدخل، ربما حزب الله يعني لوح بالتدخل، ولكن هل ترى احتمالية التدخل الفعلية قائمة أو مستحيلة في هذه المرحلة؟
شوف عزيزي، أبعد من اغتيال المرشد وهؤلاء عقائديين ولم يتدخلوا، هذه الشعارات التقليدية انتهت. موضوع الفوبيا التي عاشتها المنطقة أن الجبهات تفتح، هناك سيناريو ما بعد إيران ستكمل موضوع سيطرة على الممرات البحرية، أي تذهب إلى صنعاء، وكما تم في طهران سيتم في صنعاء من اغتيالات وتنظيم ما يسمى الممرات البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الاستراتيجي، وهذا خلاف مع أوروبا، أنها تحجب المعلومة، هدفها ليس البرنامج النووي والمفاوضات والبالستي وخطر على المنطقة والإقليم وموضوع علاقة الحلفاء، هدفها الاستيلاء على إيران كما حصل في فنزويلا، كما حصل في غزة. البعض في الشرق الأوسط لا يريد أن يقتنع أن هناك تغيير الشرق الأوسط يتم اليوم، نعم، في بدء ما يسمى سباق متسارع لدرجة أن هناك دهشة ما يحصل في موضوع تغييرات العراق جديد، يريد ترامب النفط، لذلك هو البطل، هو من سيغير الشرق الأوسط وليس نتنياهو. كما ذكرنا هناك قاعدة أمريكية، هي من تصنع سياسات، هي من تصدر سياسات، إسرائيل تبقى أداء. بمعنى نحن أمام، إذا دخلنا في التفاصيل والصواريخ هنا وهنالك، لم نشهد، ونتحدث من أرض الواقع، لا تدمير لإسرائيل، نحن نتحدث عن اغتيال المرشد الرمز لهذه الطائفة الشيعية في العالم، لأن كما ذكرت لك هناك رفع الغطاء عن الدولة الإيرانية الدينية عالميا، لذلك لم تصطف لا الصين ولا حتى روسيا، لأن المجرب لا يجرب، جربنا حرب 12 يوم من العام الماضي. إذن نحن في ساعات أو نقول الأيام القادمة في تسارع في موضوع إنهاء الهدف الرئيسي وهو القضاء على النظام الإيراني.
تتحدث بنبرة واثقة عن سقوط النظام الإيراني، والبعض على الجانب الآخر يجادل ويقول أن الحرس الثوري ما زال متماسكا، لم نشهد أي انشقاقات في الصف الأول مثلا للحرس الثوري. إيران تتحدث عن قيادة ثلاثية ومحاولة لملمة الصف، يعني بعد مقتل خامنئي وكل هؤلاء القادة في ضربة على في قلب طهران. إذا بدنا نتحدث يعني في ضمن هذه النظرية، إذا بالفعل يعني تضعضع الصف الداخلي الإيراني، كيف ستبدو المرحلة المقبلة؟ يعني طبعا لا نتحدث عن تدخل بري، ذكرت بشكل بريف يعني فنزويلا، ولكن هل هناك في إيران من هو مستعد ليتسلم دفة القيادة من داخل النظام ويغير صورة وهيئة الدولة بدون تدخل بري مثلا، أو محاولة لإدخال رمز من الخارج مثلا زي بهلوي أو غيره؟
شوف، أمريكا لو لم تعلم بدأ من بنتاغون، البيت الأبيض، الكابينة الدولة العميقة، أنها ستغرق في وحل إيران كما روسيا في أوكرانيا، لن تدخل. أنا حين أقول لك أن أمريكا دولة عظمى ليس تمجيد أو تبني الرواية الأمريكية، فنزويلا لا تشبه إيران، أنا أقصد كل دولة لها سيناريو، لكن هناك سرعة ودهشة كيف يتم خطف رئيس دولة وزوجته تصبح حليفة بشكل أو سيطرة على النفط فنزويلا. إيران لو لم يكن هناك حتى في حساباتهم وردود الأفعال على مقتل المرشد لا تدخل، لا تغامر. المصالح الأمريكية لم تتأثر منذ الأمس إلى اليوم بالشكل الذي يتوقع البعض، كل المشاهدة التلفزيونية هذا شيء طبيعي، الصواريخ متنازلة. إيران أشاعت في خطابها الشعاراتي، وحتى من يؤيد إيران أو لا يريد التصعيد في الشرق الأوسط كان يسرب أو يشيع الرأي العام، ويظل الرأي العام أنها قارة فيها البلوش، فيها الأذربيجان، فيها الشيعة، فيها الأكراد، ولن تسمح. أمريكا لا تريد فوضى في الشرق الأوسط، يعني تحديدا في داخل إيران أقصد. هي تريد مثلا، أعطيك نموذج، وحدة الأراضي السورية. ماذا تم؟ هي الآن تحت النفوذ السوري الأمريكي. هنالك ستتفاجأ خلال الفترة القادمة أن هنالك داخل كابينة الحكم من ساسة أو أمنيين، كما في فنزويلا وجدنا هنالك اختراق، لو لم يكن هنالك اختراق من داخل فنزويلا لن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في فنزويلا. أنا أعطيك نموذج أن السيناريو جاهز، ولا أقول لك أن البهلوي أو رجوي ولا حتى بري
يمكن بديل من الداخل.
إيران الجديدة، أنا كنت أريد أن أوصل الفكرة في السؤال الأول نهايته، أن المرشد كمرجع انتهى، يعني أن يكون هناك مرشد كما حزب الله كحزب نعيم قاسم ويأتي مرشد آخر مكانك سر. أنا أعطيك منطق سياسي، توصيل سياسي. أمريكا تبحث عن الاستيلاء عن إيران، الثروات على، يعني هذا هو الهدف الرئيسي. موضوع أن يكون هناك مرشد وعودة وبدائل ومات مرشد ويأتي مرشد،
إذن الدولة العقائدية يعني بصورتها الحالية انتهت برأيك؟
بالضبط. أنا أقصد الشرق الأوسط الجديد، انتهت موضوع النظام الديني، لا يصلح الشرق الأوسط، لا سلام إبراهيمي ولا حتى ممرات اقتصادية والسلام الجديد في المنطقة، السلام الاقتصادي وغيره. بمعنى حين يتم الرأس في إيران الشرق الأوسط، يبدأ منها، أنا أقصد ما أقول، يبدأ اليوم تغيير الشرق الأوسط يبدأ من إيران، لاحقا سترى تسارع في الدول التي يراد تغييرها، حلفاء قدماء وحلفاء جدد. بمعنى سوريا انتقلت من اليسار إلى اليمين، أصبحت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية تحت النفوذ الأمريكي، وكذلك إيران ومكاسب إيران إذا أخذت الجغرافيا اتجاه جنوب الصين، والله سكر عن الممرات البحرية، شكل النظام الجديد. أمريكا الجديدة في ثقافتها الخمس قارات حين أنشأت وزارة الحرب، ونعود إلى الحديثة القديمة وعليها نبني الكثير. اليوم نحن في قلب طهران، تم اغتيال المرشد، لاحظ لم يستعين في الشعب لإسقاط النظام، ولا حتى يعني نقول هناك مفاجآت فوضى في الشارع الإيراني، لأنه يراد أن تكون إيران سلس التغيير فيها، شكل النظام الرشيق، قد تتفاجأ بشخصيات تصبح اصلا في هنالك كما جواسيس في داخل ايران وبالعشرات الالاف، تتفاجئ ايضا نخب وساسه يراد الدوله الوطنيه، يعني امريكا تريد الدوله الوطنيه على حساب الدوله الدينيه. هذا هو الصراع منذ شهور على التنازلات في الغرف المغلقه. ايران رفعت سقف التنازل اشبه بسقوط النظام دون الوصول الى مرحله ما يسمى اغتيال المرشد او غيره.
اذا هو سيناريو جاهز، يعني تتحدث عن سيناريو جاهز معد مسبقا، هل في هذا الاطار يعني يتحدث ترامب ويقول نعم سنخوض مفاوضات مع القياده الايرانيه الجديده؟ توقفت عند يعني وصف القياده الايرانيه الجديده، هل هي القياده التي تتحدث عنها استاذ عادل، يعني التي ستقود ايران الى الصفحه المقبله او الفصل الجديد؟
طبعا، لكن لا يوجد مرجع ديني، يعني دوله وطنيه جديده لتكملة مشوار الاستيلاء على إيران ستوقع هذه الجهات، هي كانت القيادة الجديدة كما فنزويلا. لاحظ، لا أقول العملية العسكرية، نحن تجاوزنا العملية العسكرية، الحرب في الشرق الأوسط، نحن ندخل الآن الحديث عن قيادة إيرانية جديدة، ما شكلها، ما هي التنازلات لتصبح تحت النفوذ الأمريكي. دعك من الثرثرة السياسية أن الداخل إيران لا يقبل ليس يوجد هنالك شيء اسمه احتلال. أمريكا لا تدخل لا بجنودها، نحن أمام حرب عسكرية خاطفة سريعة قاضية. تحدثت معك في آخر لقاء أن الحرب القادمة هي ثلاثية الأبعاد، سريعة خاطفة قاضية، لا يوجد فوضى لا فراغ سياسي، نحن نتحدث من أرض الواقع توصيل سياسي، لسنا مع الخطة الأمريكية ولا مع إيران، نحن نتحدث شكل الخطوات الأمريكية المتدرجة في بناء الشرق الأوسط الجديد. إذا ذهبت إيران نظام جديد، القيادة التي تحدث عنها ترامب وستتفاجأ في شوارع طهران الكثير سيفرح للتغيير، رياح التغيير. هنالك دولة مهزوزة مهزومة،
هناك بالفعل احتفالات يعني في بعض شوارع المدن ولو بشكل خجول حاليا، ربما يعني يرتفع منسوب الفرح في حالة يعني اتضح سيناريو جديد كما تقول حضرتك. اليوم كثر متخوفين من تغيير كبير في إيران لأنه يعني بشكل أو بآخر بسط السيطرة الأمريكية الإسرائيلية بشكل كامل على الشرق الأوسط بدون أي نوع من أنواع المحاور الأخرى. بماذا سيخرج نتنياهو من هذه الحرب وهذه الجولة برأيك من مكاسب سياسية؟
شوف أخي طارق، سؤالك استراتيجي، لكن إذا سمحت لي، موضوع رياح التغيير، قبول الشعوب أو عدم قبوله، الجديد والذي عملوا عليه لسنوات طويلة وصلوا إلى نقطة الثمرة أن الشعوب أصبحت لديها قابلية للتغيير، يعني بالعامي لا تفرق، يعني عندهم تغير نظام هنا أو هناك، بمعنى قابلية في داخل أي دولة أو جوار هذه الدولة، بمعنى أصبحت هذه القابلية تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بعلم النفس أن تدخل التغييرات دون ردود أفعال. لو كان المرشد قبل سنوات يقتل بهذه الطريقة ستزحف الطائفة الشيعية ربما لكل الدول الجوار. نحن نتحدث عن قراءات استراتيجية تعمل عليها برامج منذ سنوات طويلة، لكن الغنيمة التي تبحث عنها إسرائيل، وهذا هام جدا، كل الحديث عن إسرائيل الكبرى التحية للرأي العام سيتضح إذا كان هناك بالفعل خطة أمريكية لإعطاء إسرائيل شرعنا في ما يسمى مساحة إسرائيل الجديدة، سيتضح بعد إيران مباشرة وترتيب العراق ولبنان الجديد وحتى صنعاء أو نقول اليمن الجديد. الاتجاه والأنظار هي هل هنالك توجه، وأنا أعتقد قراءتي البسيطة لا يمكن ترتيب فلسطين بدون ترتيب الأردن، هل في ظل هذه التوسع على رقعة الصراع وأضعاف واختلال التوازن، يعني هناك توازن، ذهبت إيران تضعف الكثير، تركيا على قلق، مصر على قلق، الأهم أن إسرائيل التي عملت، وهذا هام جدا، عملت مجبرة مرغمة على خوض حروب طويلة الأمد. في ثقافة إسرائيل عبر عقود، من يقرأ التاريخ الإسرائيلي الحديث يعلم أنها لا تستطيع خوض حروب طويلة. حين أرغمتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب غزة وحرب لبنان، إلى الوصول إلى الآن بدأ تكشف لنا الأهداف الأمريكية. إسرائيل اتضح لديها مساحة إسرائيل الكبرى، لكن هل تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الامتياز التاريخي؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية جادة في موضوع رفض الضم في الضفة الغربية أو تريد سلام يسمى حل الدولتين؟ عليها تبنى المواقف من مبكر الحديث عن إسرائيل الكبرى، غنائم إسرائيل، إلى حين يتضح وتمكين الأهداف الأمريكية وتحقيقها في المنطقة. أنا أعتقد ربما نتحدث عن غنائم نتنياهو.
شكرا جزيلا لك، وأمنياتنا لك بالسلامة. أيضا يعني شفنا إسقاط الدفاعات الجوية الأردنية لصواريخ إيرانية حاولت أن تعبر من مجاله الإقليمي الذي اعتبر يعني خطا أحمر، كان الأردن ليس له يعني أو ليس طرفا في هذا النزاع الإقليمي. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، حدثتنا من عمان.
شكرا.
أهلا بكم أعزائي. قبل أن ننتقل للاستماع إلى التقرير الخاص بشأن عما إذا كانت طهران تصدر الحرب إلى الدول العربية لتضغط على واشنطن، دعونا نتوقف عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تلقي ضوءا على اتجاهات الصراع في المنطقة والسياق الذي يثير هذا السؤال. في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض قال ترامب إن أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في إيران بعد الضربات العسكرية هو أن يتولى شخص آخر السلطة، يكون بنفس سوء سلفه أو أسوأ منه، معربا عن رغبته في أن يظهر شخص أفضل للقيادة في طهران، لكنه أقر بأن العديد من القادة داخل النظام قد قتلوا بالفعل وأن خيارات البديل لا تزال غير مؤكدة، كما أشار إلى أن القوات الإيرانية لا تزال تطلق الصواريخ وأن قدرات طهران الدفاعية قد تدهورت بعد الضربات التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد منشآت إيرانية. ترامب أكد أيضا أن إيران قد تهاجم دولا لا علاقة لها بما يحدث، وأن ذلك يبرر الرد العسكري الأمريكي في محاولة لتبرير وجهة النظر بأن الحرب تنتقل إلى ما هو أبعد من الحدود الإيرانية مباشرة. هذه التصريحات تجعل السؤال عما إذا كانت طهران تحاول تصدير الحرب إلى الدول العربية بهدف الضغط على واشنطن، واحدا من أهم محاور النقاش في فهم استراتيجية الصراع الراهن. للمزيد في هذا الموضوع سنستمع إلى هذا اللقاء.
يراقب العالم عن كثب تصاعد حدة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فساحات المواجهة بين المعسكرين تتوسع بضربات صاروخية عابرة للحدود تستهدف مدنا حيوية من إيران للخليج للبنان وإسرائيل، مع تزايد الخسائر البشرية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب قد تستمر لشهر من الزمان حتى تحقق واشنطن كل أهدافها من الهجوم الذي شنته بالمشاركة مع إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع ضد إيران، وأسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وقيادات أخرى بارزة. وفي خطاب متلفز كان منتظرا حول تطورات الحرب، وعد ترامب بالثأر للجنود الأمريكيين الذين سقطوا في هذه المهمة النبيلة ضد إرهابيين يحاربون الحضارة بحسب وصفه.
Even as we continue the righteous mission for which they gave their lives, we pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen, and sadly, there will likely be more before it ends. That's the way it is. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization.
ومنذ انطلاقة هذه الحملة العسكرية ضد إيران سعى ترامب لتصويرها على أنها ضرورية لحماية أمن أمريكا من نظام وصفه بالإرهابي المتعطش للدماء.
This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats.
إذن يؤكد ترامب على أن هجومه على إيران كان ضروريا، ولكن ماذا يقول القانون الدولي يا ترى حول شرعية الهجوم ومطابقته للقانون الدولي؟ قد نستشف الإجابة من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد يوم واحد من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. أدان غوتيريس الهجوم ودعا إلى احترام القانون الدولي، كما أدان أيضا الهجمات الإيرانية التي انتهكت سيادة الدول التي استهدفتها صواريخ طهران.
International law and international humanitarian law must always be respected. That is why since this morning I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
وفي الوقت الذي حظيت فيه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدعم من دول عدة كأستراليا وكندا، شكك العديد من الخبراء في الأساس القانوني لهذه الضربات بموجب القانون الدولي. ويقول البروفيسور بن سول وهو خبير القانون الدولي في جامعة سيدني، يقول إن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، فبينما يدعي ترامب أن الضربات كانت استباقية لما تشكله إيران من تهديد نووي على أمريكا، فإن هناك أدلة على أن إيران بدأت عملية نزع سلاحها النووي منذ توقيعها الاتفاق مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015.
This case does not fall anywhere, anywhere close to self-defense against an imminent attack. I mean, Iran has not yet enriched uranium to the point of building any kind of nuclear device. Experts are all on the same page on that. Iran does not have a nuclear weapon. Of course, you don't have the weapon. There is zero evidence that you're about to use that weapon.
وأضاف البروفيسور سول إنه من الصعب توقع الخطوة التالية التي قد يقدم عليها ترامب نظرا لسجله في عدم الالتزام بالقانون الدولي بحسب قوله.
Morality and whatever strategic objectives the United States has. Recently, of course, in January, he invaded and committed aggression against Venezuela.
ويقول البروفيسور فتحي منصوري رئيس معهد العولمة والمواطنة في جامعة ديكن في حديث مع اس بي اس عربي إن القانون الدولي يحدد الحالات التي تسمح بالعمل العسكري ضد دولة مستقلة.
نحن نعرف يعني في القانون الدولي بصفة عامة وفي ميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة أنه يعني لا يمكن لأي دولة أن تستعمل القوة العسكرية ضد دولة أو حتى يعني جهة ترابية مستقلة إذا لم تكن هذه العدوان أو هذه الحرب لم تكن لأسباب دفاعية أو لمنع يعني خطر محتم. يعني هذا هو أساس القانون الدولي، يعني أن لا تكون هناك اختراقات ضد سيادة الدول إلا إذا كان الحل يعني السلمي غير متوفر وغير متواجد. وطبعا في هذه الحالة فيما يتعلق بالملف الإيراني، طبعا هناك وجهة نظر إيرانية فيما يتعلق ب الادعاءات على أنها تقوم بتخصيب الأورانيوم بهدف صنع القنبلة النووية، هذا من ناحية. طبعا هذا أمور لكل طرف يعني ادعاءات، ولكن الأهم هو أنه هل يوجد بالفعل خطر داهم، خطر يعني مؤكد من إيران باتجاه أمريكا وإسرائيل، وهل يعني أن نسبة حدوث هذا الخطر ربما يكون كافي لأن تقوم هذه الأطراف بمثل هذه الاعتداءات الكبيرة الصارخة ضد حرمة سيادة إيران. طبعا القانون الدولي واضح، هو لا يسمح بمثل هذه الحالات، أي اعتداء عسكري بدون موجب قانوني وبدون أن يكون هناك ربما غياب الحل السلمي، وهذا ما حدث طبعا لأن هناك أجندة أخرى، هي أجندة تبتعد تماما عن القانون الدولي، وهي أجندة تغيير وجه النظام الإيراني، وهذا ما صرح به يعني مثلا نتنياهو العديد من المرات أن الهدف الأساسي هو ليس فقط الملف النووي، وإنما الهدف هو طبعا تغيير وجه النظام الإيراني بنظام جديد، ربما نظام يكون أكثر توافق مع النظرة الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة، ويكون نظام لا يمثل أي خطر أو أي حتى لا يعترض ولا يعارض سياسات إسرائيل في المنطقة.
هل تخشى دكتور منصوري من أن نرى تكرار لهذا الأبروج، لهذا التوجه في حل النزاعات الدولية في مناطق أخرى؟ يعني مثلا الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس، هناك الحديث عن الصين وطموحات تجاه تايوان، هل هناك الآن خوف من أن يكون ربما هذا هو الطريق الذي ستحل به العديد من النزاعات الساخنة جدا والتي يمكن كان المقيدها حتى الآن هذا الالتزام الجمعي للقانون الدولي ودور الأمم المتحدة؟
هو بالفعل يعني أكبر تضرر من مثل هذه الاعتداءات وهذه الحروب يعني من جانب واحد هو القانون الدولي، وطبعا الخطر هو أن نصبح كلنا كمجتمع دولي نعيش في قانون الغاب، يعني أنه الأقوى لديه طبعا دائما الإمكانية أن يهاجم وأن يعتدي على من هو أقل منه قوة، ولا يمكن لأي يعني جهة معينة أن توقف مثل هذه الحروب. المشكل هو إذا كنا بالفعل يعني متخوفين من إمكانية إيران أن تصبح قوة نووية، هناك العديد من الدول التي تملك بالفعل يعني ترسانة كبيرة جدا مثل هذه الأسلحة مثل ما هو معروف عن إسرائيل، ولكن هذه الدول لن تهاجم. إن كنا نتحدث عن ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية، فهناك العديد من الدول في المنطقة وخارج المنطقة التي لديها طبعا سجل في هذه المجالات، في هذا المجال سجل ربما يعادل أو حتى يفوق السجل الإيراني فيما يخص اختراقات حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى آخره. هذا يثبت أن ربما الأجندة هي أجندة سياسية قبل أن تكون أجندة يعني أخرى فيما يتعلق بخطورة الملف النووي الإيراني. لا يمكن أن تكون هذا هو السبب الحقيقي والأصلي. طبعا السبب مثل ما قلت هو توازنات في المنطقة، هو رغبة في إعادة تنظيم الميزان القوى في المنطقة بطريقة يخدم مصلحة طرف معين، وهذا الطرف هو الذي يملي مثل هذه الأجندات على الحليف الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، التي طبعا بقيادة دونالد ترامب رأينا العديد من التصرفات التي لا يمكن أن نفهمها بمنطق قانون دولي، أو لا يمكن أن نفهمها بمنطق تعددية الأقطاب في النظام العالمي، ولا يمكن أن نفهمها بمنطق الأمم المتحدة والعديد من المواثيق الدولية. إذن نحن بالفعل ندخل في فترة حرجة وخطرة جدا، لأننا الآن يعني ما الذي يمنع قوى أخرى أن تتبنى نفس المنطق ونفس المنهج في خصوص ما يتعلق بأمنها الاستراتيجي أو بما تريد أن تسيطر عليه في منطقتها، سواء كانت الصين أو روسيا أو غيرها من الدول. ولهذا السبب بالذات نحن بالفعل ندخل مرحلة جديدة، مرحلة يغيب عنها القانون الدولي، ومرحلة ستسيطر عليها يعني هذه النزعات ليست لديها صبغة استراتيجية، وإنما صبغة المصلحة الضيقة لطرف ما في مثل هذه المعادلات.
وكيف تقرأ دكتور منصوري الموقف الأسترالي الداعم للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن التدخل الأمريكي كان ضروريا بحسب وصفه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ولإيقاف التهديد الذي تشكله إيران على السلم والأمن الدوليين. اتهم ألبانيزي أيضا الحكومة في طهران بارتكاب أعمال عنف وصفها بالوحشية ضد الشعب الإيراني، وأودى ذلك بحياة عدد لا يحصى من الناس داخل إيران وخارجها.
للأسف أن الموقف الأسترالي الرسمي هو أن تساند ما قامت به أمريكا وإسرائيل، وأن تردد نفس الادعاءات بأن إيران تمثل يعني خطر على المنطقة، وأنها في طريقها إلى الاستيلاء على القوة النووية، قوة سلاح النووي. يعني نحن كنا ربما يعني كنا نود أن تلتزم أستراليا بالقانون الدولي، وأن تكيف يعني ردة فعلها في إطار القانون الدولي، حتى وإن طبعا كانت لديها مؤاخذات على النظام الإيراني، حتى وإن لم تكن يعني من الدول التي يعجبها ما يحدث في إيران فيما يخص ملف يعني الحريات إلى آخره والحقوق. ولكن طبعا أستراليا تتعامل بمنطق أن أمريكا هي الحليف الاستراتيجي الأول، وترى أنه من الضروري أن تبدي مثل هذا الدعم يعني لكل ما تقوم به أمريكا. وهذا من يعني رأي الشخصي أنه يضعف الموقف الأسترالي في المستقبل. نحن كنا ربما ننتظر من الحكومة الأسترالية أن تتريث قليلا في إبداء رأيها فيما يتعلق بهذا الملف، وأن تكون ربما تبدي تحفظا أكثر فيما يتعلق بما يجري حاليا في إيران، باعتبار أنه حتى استشارة القانونية واضحة جدا فيما يتعلق بما قامت به أمريكا وإسرائيل أنها ليست مبنية على إطار قانوني صلب. ولذلك نحن طبعا من المفروض أن لا ننساق وراء أي تصرفات أو أي يعني عمليات عسكرية ليست مبنية على القانون الدولي ولا على الأمم المتحدة، على مواثيق الأمم المتحدة.
كان هذا البروفيسور فتحي منصوري، رئيس معهد العولمة والمواطنة في جامعة ديكن. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم السبت في السابع من شهر مارس أذار 2026. نحن في الساعة الثانية من البرنامج، ونعيد الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع. لكن دعونا الآن نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 29 وأمطار، 26 وغائم في كانبرا، 25 وغائم جزئيا في هوبرت، 21 وغائم في ميلبورن، 27 ومشمس في أدليد، 38 ومشمس في بيرث. بريسبن 29 وأمطار متفرقة، و 31 وأمطار مع احتمال هبوب عاصفة في داروين. بالعودة للحديث عن تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، دعونا نتحدث عن أسعار النفط التي قفزت عالميا مع اتساع الحرب في إيران وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع، خصوصا بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمر عبره نحو 30% من تجارة النفط المنقولة بحرا أي ما يقارب 13 مليون برميل يوميا. تراجعت حركة السفن عبر المضيق مما أثار مخاوف من اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة عالميا وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع هذه التطورات تجاوز سعر البرميل 85 دولار ما انعكس على الأسواق المالية وزاد المخاوف من موجة تضخم جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الارتفاع سيكون مؤقتا وسيتراجع مع انتهاء الصراع، لكن محللين يحذرون من مرحلة جديدة من تقلبات أسعار الطاقة. أما في أستراليا فقد ظهرت طوابير أمام بعض محطات الوقود ما دفع وزارة الطاقة إلى طمأنة المواطنين بشأن توفر مخزون كاف من البنزين محذرة من الشراء بدافع الدور. في المقابل يدرس البنك المركزي الأسترالي عدة سيناريوهات لتأثير صدمة الطاقة على التضخم وأسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي في حال استمرارية الأزمة. المزيد عن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مستمرة وهي تتوسع ومفتوحة على كل الاحتمالات. أما الأضرار فلا تقتصر على الضحايا والدمار، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي والإمدادات الحيوية الدولية. أنا كوثر الحنبوري سألت كيف تتأثر إمدادات النفط والغاز بعد تهديد إيران بإقفال مضيق هرمز؟ كيف تتأثر أولا إيران وهي خامس أكبر دول العالم بإنتاج النفط بواقع 5.1 مليون برميل؟ وكيف تتأثر أسعار النفط عالميا وما هي السيناريوهات المطروحة؟ وكيف تتأثر أستراليا بالنفط والغاز والأسعار؟ حملت كل هذه الأسئلة ذات الصلة إلى الأستاذة لوري هايتيان المتخصصة بشؤون الطاقة والتي انضمت إلينا مباشرة من بروكسل. أهلا وسهلا فيك أستاذة لوري هايتيان. شو قراءتك لأزمة امدادات النفط؟ هل ستكون هناك أزمة بالفعل؟ بدنا نعرف منك التداعيات على إيران وهي بلد دولة بارزة بتصدير النفط على إيران أولا، وبعدين على النفط العالمي وأسعاره عالميا.
خليني بلش أقول أنه التأثير على إيران لا شك أنه اليوم إيران يعني تتعرض أنه هي بضمن حرب، والحرب الأمريكية على إيران وإيران يعني الضربات اللي عم تتوجه لها هي ضربات كلها يعني للبنى التحتية العسكرية والمنشآت يعني النووية أو ما يخص بالنووي. ولكن لحديت هلأ ما في ضربات لإيران اللي بتخلي أنه يعني بنى التحتية النفطية تنضرب. ومشان هيك يعني ما عم نشوف انه في اي ضربات موجهة لإلها، وخصوصا انه الرئيس ترامب وقت اعلن بدء الحرب على ايران قال انه نحن نسعى الى تغيير النظام ونحن مع الشعب الايراني. وبالتالي بهيدي الحالة يعني رئيس ترامب لا يسعى الى ضرب المقومات الاقتصادية الايرانية، لانه هن بحاجة انه بعد ما تخلص الضربة وإذا صار في أي تغيير للنظام أو تعديل للنظام إصلاح للنظام كان بحاجة أنه يكون في المقاومات الاقتصادية تتخلي أنه الاقتصاد الإيراني يعني يشتغل وما يكون دجاع، لأنه هو الاقتصاد الإيراني يعاني من عقوبات من سنوات كتيرة. فهن بحاجة لشيء تيرجعوا يشتغلوا، مش هناك مش من مصلحة الأمريكيين انه يضربوا المقاومات الاقتصاديه الايرانيه. عشان هيك ما بتشوف انه عم يضربوا البنى التحتيه الايرانيه المتعلقه بالنفط والغاز، لانه بالنتيجه النفط والغاز رح يكون من الادوات الاساسيه لانتعاش الاقتصاد الايراني، لانه امريكا ما انها مستعده هي تحط مصاري للاقتصاد الايراني او اي شيء، بالعكس هي بدها تستفيد من الاقتصاد الايراني اكثر من انه هي تحط مصاري فيه. عشان هيك ما بتشوفي انه ايران عم تنضرب منشآت او بنى التحتية النفطية ببلدها. وحتى ما سمعنا انه اذا ناقلات ظهرت او ما ظهرت من ايران. عشان هيك ما حتى مش هيك ما عم نشوف انه الاسواق عم تتاثر بموضوع النفط الايراني. هيدا اللي حاليا عم نشوفه انه بعد ما في ضربات موجعه للبنى التحتيه الاقتصاديه، ولكن كل الضربات عم بتكون للقدرات الباليستيه يعني الصواريخ الباليستيه او القدرات النوويه، ولكن كل شيء تاني اذا بدك محيد نوعا ما.
بالنسبة للتداعيات على أسعار النفط عالمياً، عم يحكى أنه رح توصل لـ200، قدي رح يوصل أسعار النفط وخصوصاً إذا طال أمد الحرب؟
أول شغلة أنه كان ملفت جداً أنه التنين وقت فتحت الأسواق ما كان في هلع أبداً، يعني ما كان أنه مش أنه فتحت الأسواق بأسعار خيالية، يعني طلعت نسبة 7-8%، يعني كنا قبل الحرب نهار الجمعة 72 دولار وصلنا يعني بعد الحرب، يعني بعد الحرب أو مع بداية الحرب ل 78 دولار.
نعم.
يعني وحتى 79 دولار بنهار تبلشت ترجع تطلع ل 80 وأكثر من 80 شوي، لأنه مبارح كان في ضربات أكثر مباشرة من إيران على البنى التحتية الخليجية.
نعم.
للبنى التحتية النفطية الخليجية، يعني مبارح للتنين لضربوا يعني ضربوا بنى تحتية نفطية بسعودية، ضربوا قطر بالغاز القطري، مما أجبرت شركة قطر للغاز إنه قطر للطاقة إنه تتوقف عن الإنتاج. هيدا اللي مبارح اللي خلى الأسعار ترتفع. ولكن التنين وتفتحت الأسواق فتحت على أمل إنه إيران ما عندها القدرة إنه تسكر مضيق هرمز، وإذا سكرته كتير محدود التسكير تبعه، وإنه الأسواق ضلت متذكرة إنه في فائض بالأسواق، يعني في فائض نفط بالأسواق، وفين المخزونات الاستراتيجية للبلدان اللي فيها تستعمله إذا صار في إغلاق، لأنه بيعتبروا إنه إيران ما راح يكون عندها القدرات لمدة زمنية طويلة تقدر تسك المضيق، لأنه إذا إيران بلشت بقوة سبت أحد تنين إذا بدها تكون بعد عندها قدرات هالأسبوع مثلا، ولكن ما بدنا ننسى أنه إيران عم تاكل الضربات كل يوم للبنى التحتية العسكرية تبعيتها، يعني مفروض أنه يوم بعد يوم إيران تفقد قدراتها يعني العسكرية وتبطل تقدر انه تكون تشكل خطر على المضيق او على البنى التحتية الخليجية. وبالتالي الاسواق عم تعتبر انه كل ما يكون في يعني كل ما الايام عم تقطع كل ما قدرات العسكرية الايرانية مفروض تخف وبالتالي تكون اقل خطرا. ولكن بحال أغلق المضيق كليا، بحال ضربت البنى التحتية الخليجية وأجبرت الدول الخليجية إلى التوقف عن الإمداد، أكيد فينا نوصل لأسعار مثل ما عم ينحكى فوق $100 فوق $200، ولكن نحن منا هونيك.
نعم. كيف رح تتأثر أستراليا كمان بأسعار البترول والغاز؟
هو لا شك أنه بالغاز أستراليا طبعا تعرف أنه هي مصدر أساسي للغاز، وبالتالي اليوم الأسعار اللي عم تصير أسعار الغاز هي اللي تأثرت أكتر شيء مبارح، لأنه صار في يعني بأوروبا صار في ارتفاع 50% للأسعار بسبب إغلاق الحقول بقطر، لأنه صار في هلأ بيصير في تسابق على الغاز المسال من بآسيا ومن أوروبا. وبالتالي الغاز الأمريكي لا إنه هو بيكون موجود، ولكن غاز الأسترالي كمان هو فيه إنه يساعد إنه بهذا الموضوع، وبالتالي بنشوف ارتفاع بالأسعار مما قد يساعد الأستراليا إذا عندها سبوت كارغوز بالأسواق إنه تقدر تبيع بأسعار غالية. هذا اللي راح نشوفه إذا أستراليا بتعتمد على النفط الخليجي، حين قد ترى الارتفاع بالأسعار مما يشكل ضغط عليها. ولكن برجع بقلك لا أعتقد أنه إيران عندها القدرة هي ذاتها أنه من أول نهار لكل يوم بعد يوم أنه تكون قادرة أنه تخلق ضرر بقطاع النفط أو بغير قطاع.
نعم.
لأنه قدراتها العسكرية عم تخف.
يعني كل ما طالت الحرب ببطل عندها التأثير القوي على الامتدادات ما هي؟
هيدا لأنه مفروض بالمنطق أنه عم بيصير ضربات على قدراتها العسكرية إن كانت بالصواريخ الباليستية أو إن كانت بقدرتها يعني البحرية. وبالتالي لأنه الهجوم الإسرائيلي والهجوم الأمريكي مركز على القدرات العسكرية وعم بيضربوا ضربات موجعة، وبالتالي بتحس وعم تزبط. يعني إيران عم تقدر تضرب، ولكن فيك تعتبري أنه 90% من ضرباتها ما عم توصل لأهدافها، لأنه they're being intercepted يعني وعم ينضربوا. 90% من ضربات الإيرانية ما عم تقدر توصل لأهدافها، عم تخلق بلبلة على الأكيد. ولكن مش مثل الضربات الأمريكية الإسرائيلية اللي عم بتصيب أهدافها وعم عم تخلق ضرر مباشر، ومما عم بتستدعي إلى أنه عم بتخف قدراتها لإيران العسكرية. كل ما خفت قدراتها العسكرية هذا بيعني أنه يوم بعد يوم رح نشوف قدرة إيران على التأثير على إغلاق المضيق رح يكون أخف. هل يا ترى رح تدخل حين على الحوثيين ويسكروا مثلا مضيق أو باب المندب؟ كمان هيدا من الاحتمالات، ولكن أعتقد أنه هيدا under control أكتر. وبالتالي إذا قدرت أمريكا على إيران أكيد رح فيها توقف الحوثيين.
نعم. هل يمكن أن تسرع مشكلة النفط إيجاد حلول لها الحرب؟ يعني أن يوضعوا لها حد، بما أنه قصة النفط بتأثر على كل الدول.
الرئيس الأمريكي عم بيقول أنه ما في مشكل بأسعار النفط، وبالتالي عم بيعتبر أنه ما في مشكلة حاليا. هو مش مركز حاليا على أسعار النفط. طبعا إيران اللي عم تحاول تعمله أنه بدها تعم تضرب الإمدادات الخليجية لترتفع الأسعار، لأنه هي معتبرة أنه بمجرد ما ارتفعت الأسعار كتير هيدا بتأثر على أسعار البترول بقلب أو أسعار الغازولين وأسعار البنزين بأمريكا، وبالتالي أنه هيدا اللي بيخلي الرئيس ترامب يوقف الحرب، خاصة مع قدوم الانتخابات بأمريكا بنوفمبر. ولكن أنا لا ما بشوف إن هيدي واحدة من التصور الإيراني. التصور الثاني كمان عم بيعتبر إنه إذا انضربت الاقتصادات الخليجية، هن الخليجية كمان رح يروحوا عند الأمريكيين يطلبوا إنه توقف الحرب، لأنه مش رح يتمكنوا من الصمود كثيرا. لحديد اليوم هذه المراهنة الإيرانية بينت إنها غلط، لأنه أسعار النفط ما عم تتحرك بطريقة دراماتيكية بطريقة كبيرة مما قد تزعج الرئيس ترامب، والخليج عم ينظر لإيران اليوم بأن تهديد وجود لها أكثر ما أنه عم تهتم حاليا أنه اقتصاد عم ينضر. عم تعتبر أنه هذا جزء بسيط فيها تدفعه، بس إذا خلصت من الخطر الإيراني تبين لحديت هلأ أنه هالمراهنة هي غلط من قبل إيران.
استاذي لوري هيتيان المتخصصة بشؤون الطاقة، بدي أتشكرك.
شكراً، وبعتذر لصوتي إذا سببت إزعاج للمستمعين أكثر من أنه ساهمت أنه وضح الأمور.
ولا يهمك، شكراً لك. أعدت هذا البودكاست عن النفط والغاز كوثر الحنبوري.
أهلا بكم مستمعينا. دائما في إطار الحديث عن تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، ثمت هبوط لحركة الطيران المدني، وكما تأثرت خطوط النقل الجوي بعد الضربات العسكرية على إيران وارتفاع حدة التوتر الإقليمي، ألغت أو أعادت جدولة العديد من شركات الطيران رحلاتها فوق المجال الجوي الإيراني وبعض أجواء المنطقة المحيطة، خوفا من المخاطر الأمنية المحتملة. تسبب هذا الاضطراب في تعطيل شبكات الطيران العالمية، حيث اضطرت طائرات إلى قطع مسارات كانت تعبر المنطقة عادة، ما أدى إلى زيادة أوقات الرحلات وتكاليف الوقود أيضا، كما ارتفعت مخاوف الركاب وشركات النقل من سلامة الرحلات فوق مناطق يصعب التأكد من أمنها، فيما تتواصل المناقشات حول ضرورة تعديل الجداول الجوية وأمن الملاحة. هذا التأثر في حركة الطيران يعكس امتداد تأثير الحرب إلى مجالات حياتية واقتصادية غير مباشرة، ويضيف طبقة إضافية من التعقيد على المخاطر التي تواجهها شبكات النقل العالمي. ودائما في إطار الحديث عن هذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، دعونا نستمع إلى تقرير به ردود فعل بعض الأشخاص عن الحرب هناك.
أكدت إيران الأحد مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي شن السبت الماضي في أستراليا. اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية لن يكون مأسوفا عليه، قائلا أمام الإعلام إن آية الله علي خامنئي كان يشرف على البرنامج النووي والبالستي للنظام وعلى الدعم المقدم للمجموعات المسلحة والأفعال الهمجية من عنف وتخويف المرتكبة في حق شعبه. ومع تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يعيش الإيرانيون الأستراليون حالة من المشاعر المتباينة بين من يرى في مقتله فرصة لإيران حرة ومن يشكك في نوايا دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. مع بدء الضربات الجوية على إيران، تلقت الإيرانية الأسترالية فريبا ويلسون اتصالا من شقيقتها في طهران.
Yesterday my sister rang and said my husband is in dialysis and I don't know if he can make it home. My daughter is on the way from school. I don't know if she's okay. And then she said if I could look after her daughter who is in Australia just in case something happens to her.
الجراحة المقيمة في أدليد واحدة من أكثر من 80,000 مقيم في أستراليا ولدوا في إيران، ومع انتشار أخبار الضربات في أنحاء البلاد ومقتل المرشد الأعلى بدت مشاعر أبناء الجالية منقسمة. الضربات أودت بحياة مدنيين وأشعلت ردودا عسكرية في المنطقة، فيما تقول فريبا ويلسون إنها تخشى على سلامة الناس.
It is a mixed bag of emotions. I am upset for my people that they have to go through such a difficult time. But I am at the same time I am very happy and celebrating because it is happening. And it is like a surgical procedure. You know, you are upset that the patient has to go under anesthesia, the knife comes out, you have to cut the cancer and everything out before the patient is better. So I feel that my country is going through a big surgery.
في مدن أسترالية عدة خرج أفراد من الجالية الإيرانية إلى الشوارع احتفالا بالخبر. ومنذ الثورة الإيرانية عام 1979 وسيطرة النظام الإسلامي على الحكم، اتسعت رقعة الشتات الإيراني حول العالم، ويقدر عدد الإيرانيين المقيمين خارج بلادهم بأكثر من 4 ملايين. غادر كثيرون منهم بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة والقمع السياسي والديني. في كامبرا يقول إيرانيون أستراليون إن الضربات قد تمثل بداية النهاية للنظام. أمام مبنى السفارة الإيرانية السابقة عبر بعضهم عن أملهم في رؤية إيران بقيادة رضا بهلوي نجل الشاه الذي أطيح به.
I cannot wait to enter a free Iran under the leadership of King Reza Pahlavi until there is, you know, a democracy where that we can vote and the people of Iran are free to vote. He's just going in for a transitional period. It's so sad to see that the people of Iran are celebrating a war that's happening in their country, but this is how they're feeling. They are just satisfied that hopefully the regime will change.
وفي ظل تأكيد دونالد ترامب أن الهجمات ستتواصل حتى تحقيق أهداف الولايات المتحدة عبر آخرون في كامبرا عن قلقهم على عائلاتهم في الداخل.
I think they're fine. There's usually a blackout in Iran and events like this occur, so you don't know, I guess, what's happening there. So that there is something in the back of your mind that you kind of like, oh, hope they are okay and all that. But yeah, hopefully, as I said, it all works out.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مقتل خامنئي الذي يتزعم النظام منذ عام 1989 سيشكل بداية مرحلة جديدة أم استمرارا لما هو قائم. في شوارع سيدني التي تضم أكبر جالية إيرانية في أستراليا يقول أبناء الجالية إن الشعب الإيراني يستحق الديمقراطية.
I hope that we have got a government chosen by the people from the people and they can manage the country as a democratic country like everywhere else. But I don't know what can happen.
ورغم تصاعد الدعوات لتغيير النظام من داخل إيران وخارجها يرى بعض أفراد الجالية أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا جهتين المناسبتين لتحقيق ذلك. فبعد تحرك دونالد ترامب ضد نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا خيبت النتائج أمال كثيرين عندما سمح لحزبه بالبقاء في السلطة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرة ترامب أو اهتمامه الفعلي بإعادة الديمقراطية. في سيدني قال أحد المتظاهرين إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ليست الطريقة لتحرير إيران.
I do want to see something done about the Iranian regime, but not by Netanyahu and Trump. The people of Iran will decide their fate as they were after they were massacred. Thousands of them were massacred by the Islamic Republic on the streets. There were all sorts of action, demonstrations, people were gathering on the streets, schools and all that, and the American bombs are going to put an end to that.
في المقابل يرى آخرون أن إسقاط خامنئي لم يكن ممكنا دون دعم خارجي.
We needed that military support from external. We could not do it from within. Only within a month ago, they have killed 110,000 people, innocent, are killed. They got on the street. They thought they can change the regime. But we could not do it.
رئيس منظمة الجالية الإيرانية الأسترالية سيماك قهرمان يقول إن غالبية أبناء الجالية رحبوا بمقتل آية الله، فيما كان بعضهم يفضل محاكمته.
This was the second best thing that could happen. And we are hoping that by getting rid of Khamenei, we are close to getting rid of the regime.
المتحدث باسم الجالية الدكتور علي زاهدي يقول إن الزخم الشعبي قد يفتح الباب لاستعادة الحريات.
The information that is coming shows that people are very very happy that they can talk, they can move around and they can ask for what they want publicly. They have come to the streets, they are celebrating somehow and they hope that the IRGC agents and the security forces of the regime won't be able or will be dismantled soon, won't be able to harm them anymore.
وبعد 47 عاما من الحكم الديني يدعو محامو حقوق الإنسان وأفراد من الشتات إلى استمرار الضغط الدولي لتفكيك النظام، وبينما بدا حلم العودة إلى إيران حرة بعيدة المنال لسنوات طويلة، يقول الدكتور زاهدي إن على الإيرانيين الآن أن يمنحوا الفرصة لتقرير مستقبلهم.
Mood is very positive. It's one of the biggest changes in the past 47 years that this regime has been in power, and we think that the changes will be good. We are hopeful that international forces will respect the human rights in Iran, we respect the minimization of the harm to the people and the rights of people to determine their future.
هذا التقرير أعدته سيدني لانغ لإس بي أس نيوز وريان برهوم لإس بي أس عربي.
في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر نسلط الضوء على السمنة، واحدة من أبرز التحديات الصحية والاجتماعية في عصرنا الحديث. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة، وهو رقم في تزايد مستمر.
للحديث عن كل ما يتعلق بالسمنة، يسعدني أنا سناء وهيب أن أستضيف اليوم الدكتور مهند جابر، استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي. صباح الخير دكتور وأهلا بك.
صباح الخير.
يا هلا دكتور مهند. أول شيء، متى نقول أن الشخص فعلا يعاني من السمنة، وما هي المعايير الطبية لإثبات ذلك؟
السمنة هي الزيادة المفرطة في الوزن بصورة عامة. نعرف أن لا زالت المعايير الطبية لقياس السمنة هي ما تسمى بالبي ام اي، اللي هي البادي ماس اندكس، واللي هي معدل كتلة الجسم. هي باختصار الوزن بالكيلوغرام يقسم على الطول بالمتر. ولكن يعني للأسف، حتى لو أن هذا النظام لا زال معتمد من قبل جمعية جراحي السمنة بالعالم وفي أستراليا، يوجد نقاط ضعف في هذا النظام، خصوصا أن كتلة الجسم عند القياس لا تميز بين الكتلة العضلية والكتلة الشحمية مثلا، ولا تسلط الضوء على السمنة المركزية اللي هي السمنة داخل البطن، اللي هي تعتبر من أهم عوامل الخطورة. فبحسب معيار القياس الجسم يكون الشخص بوزن طبيعي إذا كان وزنه أقل من 25. البي أم آي بين 25 و 30 تعتبر زيادة في الوزن ولا تسمى سمنة. أي بي أم آي أكثر من 30 تعتبر تعريف للسمنة. إما البي أم آي أكثر من 35 فتعتبر سمنة مفرطة للغاية تتطلب تداخلات حتما هي جراحية. بالتطبيق بالحياة العملية، يعني بالعيادات، نحن نعتمد هذا المقياس، ونعتمد المقياس آخر نعتبره أكثر رصانة، اللي هو مقياس محيط الخصر. لأن محيط الخصر يعكس حجم السمنة المركزية، واللي هي ذات اتصال مباشر في المتلازمة الأيضية خصوصا بالنسبة للرجال. لهذا السبب يكون محيط الخصر للرجال إذا أكثر من 102 سنتيمتر يعتبر عامل خطورة مباشر، وللنساء أكثر من 88 سنتيمتر يعتبر عامل خطورة مباشر. أي إنسان يجب أن يكون محيط خصره أقل من نصف طوله، هي باختصار.
طيب دكتور، حضرتك بتحكي وحكيت عن السمنة في المنطقة المركزية، يعني منطقة البطن تقصد حضرتك، لما ترتكز صحيح هذه السمنة هناك؟
لأن السمنة خصوصا بالنسبة للذكور في منطقة البطن هي تعكس السمنة الأحشائية، يعني سمنة النسيج الشحمي اللي يحيط بالأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وهذه ترتبط ارتباط مباشر بأمراض القلب، مرض السكري، شحوم الكبد، وحتى السرطانات. احنا نوليها اهتمام مباشر لأنه هي تتعلق بمستقبل الشخص.
طب خلينا نحكي عن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة خصوصا في وقتنا هذا.
سؤال مهم. أولا، من الحيف وعدم الإنصاف أن يلام الشخص البدين على أنه أصبح بدينا لأسباب شخصية. أثبتت الدراسات أنه حتى يعني إلى حد 60% من أسباب السمنة هي استعداد جيني واستعداد وراثي. يعني هذا الشخص البدين هو أكثر من 50% من أسباب السمنة لا تتعلق به، تتعلق بسوء الحظ، لأنه للأسف مستعد وراثيا وجينيا للسمنة. ولكن يعني من العدالة أن نقول أن 30-40% من تفاقم السمنة عند هذا الشخص البدين هي تتعلق بأسباب ذاتية. أحد أهم هذه الأسباب هي يعني مشاكل الطعام. مشاكل الطعام يجب أن نفصل بين نوع الطعام وكمية الطعام ووقت الطعام. نوع الطعام هو المشكلة الرئيسية، حيث نعتبر أن النشويات المسمنة والسكريات المباشرة، المشروبات الغازية والكحولية، الإفراط في أكل الحلويات والسكريات المباشرة، الإفراط الخاطئ في أكل الفواكه ظناً أنها صحية، ولكن في أكل الفاكهة هو أكل سكر بالنهاية، إفراط في النشويات المسمنة وخصوصاً النشويات المطحونة. يعني أما بالنسبة لكميات الطعام، للأسف يعني السمنة حالياً أكثر من حالها قبل 70 سنة مثلاً، لأنه الإنسان على مستوى على مختلف الأعمار ومختلف البلدان أصبح يأكل بكمية أكثر وبتردد أكثر. أما الطامة الكبرى هي وقت الأكل. نحن نعرف المعدة هي عضو نهاري صرف، يعني إجبار المعدة على الأكل بعد الغروب وبعد وأثناء الليل هو يعتبر إسراف في وظيفة المعدة، ويؤدي أكيد إلى حصول على سعرات غير مطلوبة. مجرد الأكل هو للمتعة، التجانس الاجتماعي وللعيش إلى آخره، وليس للحاجة إطلاقا.
العوامل الأخرى باختصار هي انعدام الرياضة، هي في عوامل أخرى مثلا الأمراض، مثلا السكري، مثلا متلازمة تكيس المبايض عند النساء المبكرات في السن، عوامل دوائية مثلا الأدوية المستخدمة للكآبة والعلاجات النفسية، كورتيزونات بأنواعها، الهرمونات بأنواعها قد تؤدي إلى السمنة باختصار. نعم
نعم. طيب خلينا نحكي عن تأثير السمنة على الحياة الشخصية اليومية ومجالات مختلفة في الحياة.
التأثير النفسي هو يعتبر التأثير الأكبر، حيث يعني يرى الشخص أنه وزنه كبير، فالتأثير المباشر، الشكوى المباشرة من المرضى اللي هي قلة الثقة بالنفس، أكيد لأنه عدم الرضا على المظهر الخارجي، وهذا يؤدي إلى يعني انطواء الشخص ويصبح بالبيت، يعني اضطرابات في العلاقة الزوجية خصوصا، لأنه هذا الشخص البدين يعني باستمرار هو لا يحوز على إعجاب الشريك، وأمور أكثر عمقا بالنسبة لهذا الموضوع، مشاكل رياضية لأنه عدم الكفاءة وعدم المرونة بالرياضة واللياقة البدنية أو اللعب الخفيف حتى مع الأطفال. لا ننسى المشكلة الطبية اللي هي الميتابوليك سيندروم، اللي هي المتلازمة الأيضية التي تبدأ بشحوم على الكبد وتنتهي بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض النوم وانعدام انقطاع النفس أثناء النوم، وتنتهي أيضا بتشمعات للكبد وسرطانات لا سمح الله. فإذن هي الموضوع لا ينتهي، موضوع السمنة لا ينتهي. لهذا نعتقد أنه السمنة وإجراءات داخل الجراحة للسمنة هي ليست عمليات تجميلية، للأسف بعض الناس يعتبرون ذلك، لا، هي عمليات مهمة لتصحيح مرض يشبه الأمراض الأخرى.
هل هناك خيارات للعلاج متاحة حاليا دكتور؟
حاليا بغض النظر عن وزن المريض، يعني نحن دائما نبدأ بتغيير نمط الحياة والنصيحة الغذائية والرياضية المثالية، مرورا ببعض الأدوية، وانتهاءا بعمليات جراحية إذا تطلب الأمر. نعم، وزن المريض أثناء الاستشارة الأولى يعتبر المعيار الأساسي للتنبؤ فيما إذا المريض يحتاج إلى تداخل جراحي من الوهلة الأولى. ولكن إذا كان وزن المريض مثلا يعني في BMI بين 25 و30، نكتفي بنصيحة غذائية بين 30 و35، نصيحة غذائية ورياضية يعني تستمر إلى مثلا علاجات دوائية مع مراقبة متكررة كل 6 أسابيع لنرى الفرق والاستجابة مثلا وصولا إلى تداخل جراحي.
طيب خلينا نحكي عن الوقاية دكتور قبل ما نوصل إلى السمنة.
أولا يجب أن نقول أن نحن يجب أن نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل، هاي رقم واحد. رقم اثنين، المعدة هي عضو نهاري صرف، فيجب أن تعود الإنسان على الأكل من خلال نافذة غذائية لا تزيد على 10 ساعات يوميا. هذه النافذة الغذائية يجب أن تكون خلال النهار، ويجب أن يأكل الشخص في هذه النافذة 3 وجبات، يمتنع عن الوجبات القصيرة فيما عداها. وهذه 3 وجبات يجب أن تتصف بالبروتين العالي ونسبة كافية ومتوسطة من الشحوم المفيدة ونسبة قليلة جدا من الكربوهيدرات، خصوصا الكربوهيدرات المسمنة. إذا أكل الإنسان 3 وجبات بهذا القدر ويمتنع عن الأمور الأخرى خلال النافذة الغذائية ويمتنع عن الوجبات الخفيفة، نصل إلى النافذة الأكبر اللي هي نافذة الصيام المتقطع، والتي يجب أن يشترط أن تكون 14 ساعة باليوم حتى يكون مفيد. يجب أن يكون 14 ساعة. للأسف الصيام المتقطع ل 12 ساعة مثلا هو يعني يكون نتيجة صفرية، يعني لا ينفع فيه. وأنا برأيي يعني، ويمكن بعض المشاهدين ما راح يحبون هاي النصيحة، أنه أي شخص لا يستطيع الصوم بعد الغروب والليل والصبح ل 12 ساعة على الأقل، للأسف يحتاج إلى مراجعة طبية، لأن هذا يعتبر خرق يعني وإساءة لعمل الجسم. 12 ساعة هي الحد الأدنى للصيام، 14 ساعة هي صيام جيد. تقريبا من الساعة 7 مساء إلى 6 ساعة صباحا هذا الصيام لمدة 14 ساعة هي عملية رائعة، لأنه تؤدي إلى زيادة هرمون النمو اللي راح يخفف من التراكمات الدهنية بالجسم ويعيد الجسم إلى حالته الأولى. في حين الأكل ثلاثة وجبات في نافذة غذائية محدودة بالوصف اللي ذكرته يؤدي إلى تقليل هرمون الإنسولين وتحسين حساسية الإنسولين وتقليل المقاومة. أضف إلى ذلك النقطة الثالثة اللي هي الرياضة لمدة 60 دقيقة يوميا، خصوصا الرياضة بمقاومة الوزنية.
دكتور مهند جابر، استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، للمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص. أهلا بكم أعزائي. وفي موضوع آخر، تمكن الأستراليون ليلة الثلاثاء من مشاهدة خسوف قمري كلي نادر، أطلق عليه اسم القمر الدموي، حيث اكتسب القمر لونا أحمر غريبا في المناطق التي كانت السماء فيها صافية. يحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الأرض تماما بين الشمس والقمر، فيدخل القمر في ظل الأرض. هذا الظل هو ما يعطي القمر لونه الأحمر نتيجة انكسار أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض قبل أن تصل إلى سطح القمر. أما من فاتتهم هذه الظاهرة فسيضطرون الانتظار لمدة 3 سنوات قبل أن يظهر قمر دموي آخر. مستمعينا، نستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
أحياناً لا تكون الهجرة مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل انتقال من مرحلة حياة إلى أخرى، رحلة تبدأ من ذاكرة الطفولة، تمر بمحطات صعبة، وتنتهي بمحاولة بناء ذات جديدة في أرض جديدة من دون أن تفقد ما هي عليه. ضيفنا اليوم عاش 3 مراحل مختلفة في حياته، في العراق وسوريا وأستراليا، وفي كل مرحلة كان هناك تحديات وبدايات من الصفر ومحاولات لإثبات الذات من جديد، لكن كان هناك شيء واحد ثابت رافقه في كل هذه التحولات، شيء كان مساحة أمانه ولغته وطريقته لفهم العالم والتواصل معه. في هذا البودكاست من قصتي على SBS عربي، نستمع إلى رحلة إنسان اختبر معنى أن تعيد بناء نفسك أكثر من مرة وأن تحمل هويتك معك أينما ذهبت. أهلا وسهلا بك رائد عزيز.
أهلا وسهلا فيك عزيزي.
خلينا نرجع للبداية، كيف تتذكر طفولتك بالموصل وإمتى بدت علاقتك بالموسيقى؟
يعني أنا كنت في مدينة موصل في العراق، قريب جدا على الكنيسة، فبحكم قربي للقرب بالبيت للكنيسة فكنت أروح الكنيسة دائما. فمن خلال الكنيسة تعلمت العزف على الكيبورد، كان في وقتها من خلال إحدى الراهبات بنات مريم الكلدانيات، اسمها الأخت عطور يوسف، فهي قامت بتعليمي أصول قراءة النوطة والعزف كيبورد. وبعدين لحسن الحظ أنه في بهاي الكنيسة اللي اسمها كنيسة مسكنتا كان فيها عدة جوقات، يعني عدة كوايرز، يعني فكان إحدى الكوايرز هو للأطفال، فأنا كنت بلشت بعمر 8-9 سنوات وبلشت أعزف بعد ما تعلمت طبعا شوي، بعد هيك سنة أكثر بلشت أعزف تراتيل مع الكواير تبع الصغار، وبعدين شوي شوي تقدمنا وكبرنا وإلى أن يعني صرنا نعزف مع جوقة الكبار أيضا، وصارت الأمور يعني مع علاقة الموسيقى أكثر أكثر تقرب،
صارت يعني مثل ما بيقولوا أنه قريبة منك،
جزء لا يتجزأ. نعم.
ليش اخترت دراسة الموسيقى؟ أنا خبرتني أنه صار في عندك دراسة للموسيقى وقرب أكثر. نعم. لهذه الموهبة مثل ما بنقول، يعني نحن يعني القرار بالنسبة لك كان سهل بهذه المرحلة؟
أكيد، يعني أنا عائلتي، أنا والدي هو يعني معلم.
نعم.
وصار مدير مدرسة فيما بعد، يعني فالتدريس جزء من عائلتنا يعني. فلما درست وصلت للمرحلة الإعدادية وقررت أروح جامعة أكيد. فما كان يعني كان في بالي من صف أنا ثالث متوسط كان في بالي أروح معهد فنون جميلة، بس ما صار، ما رحت لأنه معهد تبقى 5 سنوات وتطلع أيضا معلم، فأنا كنت حاب أكون أكثر qualification يعني أكثر أخذ شهادة عليا بالموسيقى، ويعني حلم حياتي أنه أصير دكتور بالموسيقى. فقررت أنه أروح أكمل إعدادية قسم الإعدادية، وبعدين من بعد الإعدادية حبيت أنه خلاص أروح أكاديمية فنون جميلة قسم الموسيقى في بغداد، وفتركت أهلي ورحت لبغداد، عشت بغداد كل حياتي، وقدمت على الجامعة وقبلوني لأنه يعملون اختبار خاص، فهذا الاختبار هو يحدد إذا أنت راح تبقى أو لا، مجموعة من الناس والفنانين أو الشباب الموهوبين يقدمون أيضا مو بس أنا، وهم يختارون منه الأفضل من هذول الشباب. كملنا 4 سنوات ووراها قدمت الماجستير وقبلوني وكملت، وبعدين صرت معيد بالجامعة وبلشت أدرس يعني أيضا في الجامعة نفس الجامعة وهذا كان حلم كبير لي. وبعدين بلشنا بالدكتورة وبعدين صار ظروف الحرب واضطرينا نهاجر وما كملت الدكتورة يعني مع الأسف.
كان هذا العام يمكن بتخيل بال2004 مثل ما خبرتني غادرت العراق. نعم. كيف تتذكر هاي اللحظة تحديدا؟ شو كان أصعب شيء فيها؟
يعني أصعب شيء أنه أنت لما تحقق حلم معين، خاصة حلم صعب بالمنال، أنه تكون مثلا كان حلمي أن أكون أستاذ في جامعة راقية كانت في وقتها أكاديمية فنون جميلة وقسم الموسيقى وأستاذ بروفيشنال شهادة عليا وطلاب وحياة موسيقية زاخرة،
غيرت مسارك كله
وأنت شخصية معروفة صرت وتعزف وتدرب يعني كوايرز ويعني مدارس وإلى آخره، بعدين أنت يعني تقرر أنه خلاص في يوم ليلة تطلع هد هذا الحلم، فهدم حلم أصعب شيء كانت. ولما تروح برا خارج العراق أكيد راح تبدأ من الصفر يعني أكيد، يعني لأن أنت في جذور غريبة عن مو جذورك، تحتاج وقت لأن تبدأ من جديد. هذا الأصعب حالة كان صراحة.
رحت لسوريا قبل ما تنتقل لأستراليا، يعني كنت حاسس بهي المرحلة رائد أنه رح تكون مؤقتا أنت بسوريا، ولا رح حسيت أنك رح تنتقل لأستراليا؟ يعني خبرني عن هي المرحلة، بسموها مرحلة الترانزيت قبل الهجرة إلى أستراليا.
أنا يعني لما رحت كنت على أساس في العراق تعرضت لتهديد، فاضطريت أنه أطلع لحالي أنا وحدي يعني مو بدون أهلي، فرحت سوريا على أساس أنه أبقى أسبوع أو أسبوعين تغيير جو وأرجع يعني مفروض يعني هيك. فرحت بس هيك الله لما يفتحها بوجه واحد يعني ما بتعرف من أي طريق. فرحت خلال أسبوع الثاني أنا رأساً تعينت صرت أستاذ في دير سيدة صدناية، درس موسيقى يعني معتمد عندهم، بلشت أبقى. وبعدين صارت ظروف أكثر صعبة في العراق فبعثت وراء أهلي وبلشنا، بقينا تقريباً 1.5 سنة تقريباً. صراحة يعني أنا حبيت سوريا ولحد هاللحظة يعني حبيت سوريا، كنت حابب أبقى في سوريا لأنه كان شغل كثير أوكي وأموري ماشية والناس عرفت علي وعرفتهم ويعني صار عندي علاقات كثير حلوة من خلال التدريس والعزف وإلى آخره، محاضرات كان كثير عملنا. مثل ما تفضلت هي كانت يعني مرحلة مؤقتة يعني لما إجت القبول للأستراليا للأهل وأنا ضمنهم، فأكيد شوية صعبة أنه أترك الأهل وأبقى أنا، وخاصة كانت ظروف المنطقة يعني العراق ساقط وليبيا يعني ظروف أنه مؤاتية أنه ممكن يصير بأي لحظة في سوريا عمل يعني حرب أو من هذا الشيء. وهن يعني هم السوريين أصدقائي كانوا دائما يقولوا أنه اطلع روح لا تبقى، ما خليك تبقى هنا ما دام جت الفيزا، روح ما خليك تبقى بسوريا. فصارت الظروف أنه خلاص أطلع لأستراليا وحياة جديدة مرة ثانية.
وصلت على أستراليا بالعام 2006 وبلشت مرحلة الهجرة رائد. أصعب شيء يا ترى أنك أنت تبلش من الصفر، صحيح؟ أنت يا ترى هذا البناء اللي بنيت نفسك بنفسك في العراق، كيف كانت البداية عمليا بأستراليا؟
طبعا أستراليا كانت مرحلة أصعب من سوريا، لأن سوريا بحكم اللهجة اللغة هي نفس اللغة العربية مفهومة صحية، لكنها تختلف بس لكن في تواصل يعني أكو تواصل بيناتنا. لكن أستراليا تعرف أنت حضرتك أن اللغة الإنجليزية هي، ولو إحنا بالعراق دارسين لغة إنجليزية يعني بس لأنه ما في
ممارسة
ما راح تكون متمكن جدا. فكانت بالبداية حالة جدا صعبة، فأنا من أول ما جيت راساً دخلت لانجويج بأستراليا حتى بس أقوي نفسي في اللغة وأقدر أنه يصير تواصل ولو بسيط مع الأجانب، يعني لما أريد أكون متواجد بس بالجالية العربية. الجالية العربية هي سهلة التواصل معنا يعني باللغة. فخلصت اللغة اللانجوج، وصرت بعدين طلبت منه يعني من المدرسة اللي أنا أدرس فيها لانجوج أدرس إنه أدرس for free language. فأولي صف الزيرو والون أنا أدرس اللغة الإنجليزية لهاي المجموعتين. فكنت أساعد التيتشرز اللي كانوا موجودين أشرح لهم المادة. مثلا تعرف إن أكثر من جاليات العربية إذا عراقية أو لبنانية أو سورية أو مصرية، فكنت أتواصل معهم باللغة العربية وأشرح باللغة الإنجليزية وأشرح باللغة العربية، وهاي الطريقة إنه
أويت اللغة الإنجليزية تبعك،
صار عندي تقوية اللغة الإنجليزية. بعدين من خلال أسئلتي للأساتذة والبرنسبل المديرة كانت هناك اسمها نيكي، فقدرت أحصل على مقعد في فيكتوريا يونيفرسيتي إنه أكمل على أساس موسيقى. فلما رحت أكمل موسيقى فلازم إنه أرجع أكمل سأعمل باتشلر بالموسيقى ما عندهم دراسة شرقية. فشوي كانت صعبة هاي إنه أرجع أنا ماجستير وأرجع كنت أحضر دكتورة وأرجع من الباتشلر ومعلومات راح يعني ينطول إياها بالغربية وأنا دارس غربي بيانو يعني ما عندي مشكلة، فما في يعني شغلة جديدة بيعطول إياها. فاضطريت إنه أعمل هندسة الصوت في جامعة فيكتوريا، كان أدفانس دبلوم عملت سنتين وأخذت الشهادة. وبعدين أنا خلال دراستي صار عندي احتكاك مع الأساتذة الأجانب، وبعدين عملنا كثير performances يعني مع جروبات موسيقية، وإحنا لما نسجل بالفيكتوريا يونيفرسيتي جروبات يجوا موسيقيين فرق موسيقية، فكنت مرات أطلع أعزف معهم يعني عود أيضا كنت أعزف معهم تشكيلة هيك جميلة.
عظيم.
فصارت علاقات وقدمنا موسيقى جدا حلوة معهم. يعني
كيف قدرت تثبت نفسك كموسيقي عربي بيقدم موسيقى كلاسيكية شرقية بمجتمع مختلف ثقافيا؟
هذا كان الحلم الأول يعني بأستراليا، إنه كيف أعكس صورة جدا جميلة للمجتمعات الشرقية وخاصة العراق أو دولنا الشرقية. فاضطريت إنه أقدم بالبداية لحالي أنا وحدي أكثر من performances وحدي بالعود. حبيت أختار العود كآلة لأن أنا أعزف عود ودارس عود أيضا. فقدمت لحالي كم حفلة وبعدين كونت فرقة اسمها ميشي بوتاميا، وحاولنا نقدم كثير. عملنا بالبداية حفلات في السيتي والكونسلز وأستراليا دي، بحيث وصلنا لمستوى أنه نقدم خارج مالبن أيضا، وكان هذا حلم يعني تحقق جدا 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 كبير ومحسوب يعني صراحة.
طيب بعد كل هالسنوات بأستراليا بتحس أنك اليوم بمرحلة استقرار فني أو لسه حاسس حالك أنك برحلة بناء مستمر مثلا؟
يعني أنا برأيي كفنان أنه أي شخص أي فنان يعتقد أنه استقر فنيا فما رح يقدر يعطي بعد أكثر أي 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 خطوة لقدام يروح. أكيد أنا ما بحالة فنية مستقرة، أنه دائما أبحث عن شيء جديد، أبحث عن كيف أطور موسيقاي وألف أعمال موسيقية جديدة تعكس واقعنا كموسيقى أو موسيقى تصويرية أيضا ممكن، لأنه أنا كنت اشتغلت على الموسيقى على المسرحيات أيضا كنت ألف موسيقى.
هلا خبرتني أنك أنت بتعلم كمان عود وموسيقى شرقية، يعني شو بتحس أنه لما بيكون في طلاب أستراليين عم يشوفوا الآلة الموسيقية الشرقية وانت عم تعزف المقام العراقي لأول مرة، وصفنا هذا الشعور هيك أمامك لما بتحسه وعم تشوف الطلاب الأستراليين عم يعزفوا المقامات العراقية والشرقية.
يعني أحس أكيد بفخر، لأنه مثلا عندي أكثر من طالب، فأحد الطلاب يجي ساعتين سياقة من نورث أوف جيلون يعني اسمه جوليان، ساعتين يسوق حتى يجي يتعلم عود، هو أسترالي أوزي ما له علاقة بالنغمات الشرقية مثل السيقا والبيات والرس. فلكن لما وصلنا مرحلة انه هو عازف جيتار بالمناسبة خطير يعني بس حابب يتعلم عود، فلما وصلنا بالعود انه يعزف بيات والسيقا يعني فرحة لا توصف بالنسبة لي. وهو ايضا يعني كان يتلذذ بها، يعني دائما كان يقول واو it's amazing يعني دائما كان. فأكيد فرحة انه انت تنشر اولا المحبه والسلام عبر الموسيقى، وثانيا ان بتبين انه احنا عندنا ثقل يعني فني ايضا مو بس الصورة المشؤومة اللي ماخذيها عن العرب أو الشرق بشكل عام.
يعني بالنسبة لك أنه اليوم الموسيقى هي ليست مهنة بالنسبة للرائد، لا هي مسؤولية أبداً. ثقافية
أبداً أكيد طبعاً طبعاً. إحنا عملنا أمسية في إحدى المرات، كان لما داعش فات على أخذ الموصل شمال العراق تقريباً، موصل وإلى آخرها المحافظات، عملنا raise funding، عملنا أمسية موسيقية حتى نجمع مصاري ونبعثها للعراق، وجمعنا كان في وقتها 10,000 أو 11,000 دولار، يعني كان هذا مبلغ جداً 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 يعني زين زينان للعراق. فأكيد لازم تكون الموسيقى رسالة إنسانية، لو ما تحمل رسالة إنسانية فما إلها معنى، راح تكون هواية أو راح تكون عمل كأي عمل آخر وظيفة.
رائد بدي أشكرك كتير وبدي أتمنى لك دائما التوفيق، وشكرا أكيد على هذا اللقاء الجميل، على هذه الإضاءات يعني على قصة هجرتك اللي كانت مليئة بالإنجازات حقيقة بين العراق وسوريا وأستراليا. شكرا جزيلا لك.
شكرا صديقي جورج على المقابل الحلوة، أتمنىكم دائما التقدم والموفقية بعملكم. شكرا.
ومع هذه القصة نكون وصلنا نحن أيضا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن الاستماع، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من بودكاست Best of SBS عربي يوم غد من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS عربي.